السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام نقولا كثيرة طويلة من أئمة السلف حول المعتقد الصحيح في صفات الله عز وجل، وأنه يجب على المسلمين أن يثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تحريف ولا تعطيل، انتقل شيخ الإسلام إلى أمر آخر وبدأ يتكلم عن بعض الشبهات التي يثيرها أهل البدعة ضد مذهب السلف الصالح في صفات الله عز وجل. فمن جملة ما قال، قال: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاء به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، ولكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. أعيد، ركز معايا يا مشايخ الله يبارك فيكم. يقول: ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، يعني بعض الناس لما سمع هذا الكلام ظهر هذا المعنى المنفي. يقول: فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني شيخ الإسلام يريد إن ثبت هذا القول لبعض السلف اللي هو الآيات ظاهره غير مراد، فيكون باعتبار معين في قضايا أعيان في حدود ضيقة. يعني ظهر للرجل لما سمع الحديث: إذا صلى أحدكم فلا يبصق تجاه وجهه فإن الله تجاه وجهه، فهم البعض أن الله يكون ملاصقا للقبلة، تعالى الله عما يقولون. ففي هذه الحالة إن قلنا أن الظاهر غير مراد، أي غير مراد بالمعنى الذي ذهبت أنت إليه، اتفهمت كده؟ غير مراد بالمعنى التي ذهبت أنت إليه، يبقى هذا الكلام لشخوص معينة بفهوم معينة في أوقات معينة. ولكن شيخ الإسلام يقول من دقته، يقول: فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يبقى هو تكلم في أمر معين لشخص معين بمسألة معينة. يقول: فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن يعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنا. طيب يرحمكم الله. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحدا قط أن ينقل، فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل ليس فوق العرش، ولا أن الله عز وجل ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين، ما المراد بالفريقين هنا؟ أهل التأويل والسلف، اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله عز وجل، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. الشرح هذا الكلام يحتاج إلى بسط طويل، وشيخ الإسلام رحمه الله أجمل وفصل هذا في مواضع كثيرة من كتبه كما فصله قبله أئمة أهل العلم. وتقرير هذا الموضع بيان ماهية الكلام في الظاهر من نصوص الصفات وقول من قال من الناس مذهب السلف إمرارها أو إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وبيان ما في هذا القول من المنافاة لمذهب السلف وذلك لما فيه من الإجمال أو الغلط. هذه كلها مسائل فيها أبحاث مطولة. طيب، قبل الشروع قلنا قبل ذلك ما قاله الأئمة الأكابر أن أي لفظ في لغة العرب يدل على معنى معين، والمعنى الذي يتبادر إلى الذهن هو يسميه العلماء المعنى المراد، وليس لنا بحال من الأحوال أن نصرف اللفظ عن معناه المراد إلى معنى آخر إلا لقرينة تدل على ذلك، ويكون المعنى المصروف إليه جائز في لغة العرب. واضح يا أخوانا؟ ويكون المعنى المصروف إليه جائز في لغة العرب، يعني إن قلنا يد هذه على الحقيقة، طيب جاءت قرينة في السياق تدل على أنها تصرف إلى القدرة أو النعمة، نقول نعم هذا جائز بشرط أن تكون القدرة والنعمة النعمة من معاني هذه اللفظ عند الإطلاق بقيود معينة. هذا واضح ولا يحتاج إلى بسط أكثر من ذلك؟ هذا واضح، قرره شيخ الإسلام وأئمة المسلمين في أكثر من موضع. طيب، يقول لكن خلاص ذلك أن تنتبه إلى أصل هذه المسألة، وأصلها راجع إلى دلالات الألفاظ في اللغة، ودلالات الألفاظ في اللغة على ثلاثة أقسام. القول الأول، إما أن يدل اللفظ على المعنى بلا تخلف لأي فرد من الأفراد، هذا يسمى النص اللي احنا ذكرناه قبل ذلك وعرفناه وجعلنا له ضابطا. هل لي أن أسمعه منك يا شيخ عزت؟ النص ها؟ يبقى هو اللفظ من لغة العربي الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط في أي سياق من السياقات، أي سياق وجدت هذا اللفظ سواء كان متقدما أو متأخرا مضافا مفردا مقترنا إلى غير ذلك بيكون له معنى إيه؟ واحد فقط. طيب، يقول إما أن تكون دلالة اللفظ على المعنى أو على أفراد المعنى ظاهرة، وهذا قد يتخلف فيه بعض الأفراد يعني احتمالا لغويا، هذا الذي يسمى عندهم حقيقة اللفظ وظاهر اللفظ، والحقيقة يقابلها المجاز والظاهر يقابله عند المتأخرين التأويل. طيب، ذكرنا قبل ذلك إن المجاز له وجود في لغة العرب أم ليس له وجود؟ الصواب لا، ما تقولش ليس له، تقول الصواب ليس له وجود، لأن من قال بوجود المجاز أئمة كبار كالإمام ابن قدامة رحمة الله عليه انتصر لوجود المجاز أيما انتصر، ولكن بفضل الله القائلين بوجود المجاز في اللغة ويلزم من قولهم وجود المجاز في القرآن لم يتطرق المجاز عندهم إلى آيات الصفات، بل قالوا إن المجاز لا يأتي لهذه الآيات وتبقى على ظاهرها بما دلت عليه في لغة العرب. طيب، الثالث المجمل الذي لم يستبن معناه، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهذا يسمى مجملا. احنا قلنا قبل ذلك أن اللفظ المجمل هو اللفظ الذي له أكثر من معنى، وكلا المعنيين إيه بمرتبة إيه؟ بمرتبة واحدة. أما الذي قبله الظاهر والمؤول، والذي قبله هو الإيه؟ هو النص. إحنا ذكرنا قبل ذلك في تقسيمات ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان، وبناء على هذه التقسيمة قلنا أن ألفاظ العربية عند النطق بها لا تخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن تكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا أو مجملا أو مفصلا أو مبينا. الكلام ده موجود ولا نسي شيخ علي حسين؟ هذا الكلام موجود عندنا ولا أين ذهب؟ الكلام ده لن أذكره موجود. قلنا ألفاظ العربية باعتبار ما دلت عليه من معان لا تخرج عن خمسة أنواع، أي لفظ بيقابلني في قراءتي لا بد أن يكون واحد من خمسة، إما نصا وإما ظاهرا وإما مؤولا وإما مجملا وإما مبينا أو مفصلا. بناء على ذلك حينما أقرأ لابد أن أراعي هل اللفظ الذي بين يدي من أي الأنواع هم؟ لأن احنا لما ذكرنا هذه الأنواع الخمسة ذكرنا الحكم المترتب لهذه الأحكام، فقلنا أن النص يجب العمل به ولا يجوز تركه إلى شيء غيره إلا عند وجود النسخ. طيب، بالنسبة للظاهر يجب العمل بالظاهر ولا يصار إلى المؤول إلا عند استحالة العمل بالظاهر مع وجود قرينة تدل على ذلك والمعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. معايا شيخ محمد فرموي؟ ركزوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، ده حكم. طيب، المؤول لا يجوز العمل به إلا عند العجز عن العمل بالظاهر. طب المجمل لا يجوز العمل به مطلقا أبدا حتى يأتي أي أحمد؟ حتى يأتي المبين أو المفصل، والمبين ممكن يأتي في القرآن ويأتي في الإيه؟ في السنة. ديت يا أخوان الخمسة أنواع من ألفاظ لغة العرب. هذا الكلام قرره هنا شيخ الإسلام، وسيأتينا إن شاء الله بإسهاب وتفصيل أكثر من ذلك عند تعرضنا بالقراءة وبقراءة الشروح للعقيدة التدمرية إن شاء الله. ولكن ينبغي، يعني لا ندري، ينبغي أن تكون هذه الأمور محزومة عندك. يبقى عندي نص ظاهر مؤول مجمل مبين، كل ألفاظ العربية لا تخرج عن هذه الأنواع. طيب، يقول وصفات الله تعالى دائرة ما بين كونها نصا وما بين كونها ظاهرة، فبعضها نص لا يحتمل التأويل، واستفادة التنصيص قد يكون من دليل واحد وقد يكون من مجموع أدلة. فمثال الدليل الواحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا نص صريح في عموم بطلان الآلهة جميعا بلا استثناء، وإثبات العبادة الحق في الله عز وجل، هذا إذا كانت من دليل واحد، وإذا كانت من مجموع أدلة مثل صفة العلو لله وصفة اليدين لله، وجميع الصفات الذاتية صفة الرحمة وصفة الوجه وأشبه ذلك لله، فإن هذه تنصيصية لا تحتمل غيرها، لأنها جاءت بها أدلة كثيرة تنفي الاحتمال الذي قد يعرض نعني بالاحتمال، الاحتمال اللغوي للاحتمال العقلي، وتحدد المراد لو كان ثم احتمال في اللغة. يعني مثل ماذا؟ ثبوت اليد لله عز وجل جاء بسياق معين، جاء مفردا وجاء مثنى وجاء مجموعا، مظبوط؟ يد الله، بل يداه مما عملت أيدينا، كل هذا مفرد ومثنى وجمع. وجاءت صيغة لفظ اليد مقطوعا عن الإضافة. كل هذه الصور التي جاءت بها صفة اليد تدل على ثبوت صفة اليد الحقيقية لله عز وجل، لأنه لو تطرق احتمال للتأويل في بعض السياقات بتعسف للغاه السياق الآخر. يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه ليس فيها احتمال أبدا أن يكون المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله، فجاءت على هذا السياق في قوله تعالى ولما وكلم الله موسى تكليما، يحتمل لوجه ضعيف جدا في لغة العرب، ووجه الضعف جاء من قوله تعالى تكليما، فلما جاء بالمصدر بعد الفعل دل على حقيقة الفعل بغير تأويل. ها انتم معايا؟ يعني وكلم الله موسى ان وقفت عند هذا تحتمل ان المتكلم هو موسى والمتكلم هو الله، ولكن لما جاءت وكلم الله موسى تكليما، كلمة تكليما اللي هي مصدر كلم جاءت بعد الفعل مباشرة، دليل على أن الكلام على الحقيقة لا يؤول لشيء آخر. لذلك من قال وكلم الله موسى بنصب لفظ الجلالة وقال إن هذا يسوغ في لغة العربي إن المفعول يتقدم على الفاعل، هذا موجود، ولكن الإشكالية أتتك من كلمة تكليما. يبقى الشاهد يا أخوانا إن نصوص الصفات جاءت في سياقات متعددة، سياقات مختلفة، إن تطرق الاحتمال لبعضها من تعسف لا يستحيل أن يتطرق الاحتمال إلى غير السياق الذي تطرق إليه الاحتمال الأول. واضحة هذه؟ ها طيب. يقول فهذا وجه مجيء التنصيص أو كيف نعرف أنها نص. ولذلك من أنكر ما نص عليه أي ما صار اللفظ دالا على مراده بالنصية فإنه كافر، إلا إذا كان ثم شبهة قوية عرضت مثلما عرض لنفات العلو ما عرض، وكثير من أهل العلم يكفر من أنكر علو الرحمن على خلقه. خذوا بالكم، نريد أن نفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. صفة العلو اللي هو علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، هذه صفات ذاتية لله عز وجل تنفك عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو العلي قبل أن يستوي وبعد أن يستوي سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ أما صفة الاستواء فهي صفة فعلية حدثت بعد أن لم تكن. طيب يقول والثاني من الألفاظ، الألفاظ التي دلت على المعنى لما هو دون النص وهو الظاهر، وهذا قد يكون عند المتأخرين من جهة الحقيقة وقد يكون من جهة الظاهر، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول هذا اصطلاح حادث، وإلا فكلام العرب يدل على معناه إما بنصه وإما بظهور، وهذا الظهور قد يكون من جهة الحقيقة وقد يكون من الجهة الظاهرية، كما أن النص يكون حقيقة لا غير. خد بالك، ركزوا قوي في الكلام ده. احنا قلنا عند من قال بثبوت المجاز ان الكلام ينقسم باعتبار ما دل عليه من حقيقة الى قسمين، حقيقي ومجاز. وقلنا ان المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح في لغة العرب، مظبوط. وقلنا ايضا ان المجاز ما يصح نفيه عن الحقيقة، ده الكلام ده عند من قلب الحقيقة والمجاز. طيب العلماء الذين لم يقولوا إلا بالحقيقة ماذا صنعوا فيما أطلق عليه العلماء الآخرون أنه مجاز؟ يعني لما قالوا أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، كويس، ويقصد به ما يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة. فانظر إلى أصله في اللغة وإلى ما وصل إليه. فعلماء الحقيقة أي أعني الذين لم يقولوا بالمجاز قالوا إيه؟ إن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط دل على حقيقة ولكن بظهور غير الظهور الأول لقرينة السياق. تاني ده كله اللي احنا ذكرناه وكلكم واضح، اللي هي معاني الألفاظ أو حقائق الألفاظ تختلف باختلاف إيه؟ السياق والتركيب والتقديم والتغيير والإفراد والإقتران ومحاذاة المخاطب ومحاذاة المخاطب، واخد بالك؟ وده اللي قاله ابن رجب الحنبلي رضي الله عنه لما قال ولكل لفظ حقيقة تختلف عن الأخرى لاختلاف السياقات. يبقى لما قلنا يد بمعنى اليد الحقيقية دي حقيقة، ولما قلنا بمعنى النعمة والقدرة دي أيضا حقيقة، يبقى أصبح اللفظ له حقائق متعددة بتعدد السياق والتراكيب والإفراد والإقتران والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. طيب يقول إذا تبين ذلك، فالظهور هنا إذا قلنا دل ظاهر المعنى على كذا فإن كلام العربي دال على ما اشتمل عليه المعنى بظاهره وبحقيقته، ولكن الحقيقة والظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وإلى حقيقة تركيبية. طيب أسأل صبري ما معنى الحقيقة الإفرادية وما معنى الحقيقة التركيبية أكرمك الله؟ مفردا غير مقترن. طب والحقيقة التركيبية؟ مرقب في سياق معين بألفاظ معينة، دي حقيقة إفرادية ودي حقيقة إيه؟ تركيبية. قال الشيخ هنا ولكن الحقيقة الظاهر تنقسم إلى حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، وكذلك الظاهر ينقسم إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيبي. يعني ما نستفيد منه المعنى يعني من الألفاظ بلفظ واحد فهذا يسمى حقيقة إفرادية، أو بالسياق أو بأدلة مختلفة فهذه تكون تركيبية. كذلك الظاهر كقوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ركزوا مشايخ، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. طيب ألم تر إلى ربك فيه إضافة الرؤية إليك متوجهة إلى الرب، ومعلوم أن ذلك غير مراد، مظبوط. وهذا لا يعني تأويلا أو صرفا عن الظاهر، بل ظاهر الآية أن المراد هو رؤية قدرة الله عز وجل وآثار صنعته في خلقه. اتفهمت الجزئية ديت؟ يعني لما يجي واحد من أهل البدعة يقول لك ما تقول في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ما قولكم في تفسير هذه الآية؟ قول أهل السنة ألم تر إلى قدرة ربك، فيتهمك هذا المبتدع بأنك أولت. قلوا لا، هذا ليس بتأويل بل هذا ظاهر معنى اللفظ. واضح يا أخواننا؟ تمام. كما في قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، وكما في قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، وكما قال عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. كل هذا الظاهر إن فأتى الله بنيانهم من القواعد أي عذاب الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب أي عذاب الله. أما في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، هنا إيه؟ اتيان بإيه؟ بذاته سبحانه وتعالى. يبقى السياق هو الذي حدد المعنى المراد. طيب يقول لأنه قال بعدها كيف مد الظل، وكقوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، وليست هذه من آيات الصفات التي فيها الإتيان، لأن المقصود هنا إتيان صفات الله، إتيان قدرة الله، لقوله تعالى بعدها كيف مد الظل. فهذا يقال له حقيقة تركيبية أو ظاهر مركب، وهو الظاهر الذي يفهم من السياق. كلام واضح يا أخواننا ولا في إشكال؟ كلام ده مهم يا أخواننا الله يبارك فيكم. فكلام العربي يفهم على حقيقته، يفهم على ظاهره، والظاهر هو المعنى الذي دل عليه اللفظ على ما سبق ذكره. التنبيه الذي يلي هذا في هذه المسألة التي تكلم عنها شيخ الإسلام أن من تكلم في أن الظاهر غير مراد نظر إلى المعنى الإضافي فقال إن الظاهر غير مراد، والآيات والأحاديث التي في الصفات أو في الغيبيات عموما لا ينظر فيها إلى المعاني الإضافية، لأنها إذا نظر فيها إلى المعاني الإضافية كان ثم تمثيل أو تشبيه مذموم، وإنما ينظر فيها إلى المعنى الكلي الذي لا يدخله التخصيص أو لا تدخله الإضافة. فإذا نظر إلى المعنى الكلي لظهوره أضيف إلى الرب عز وجل ما يليق به سبحانه وتعالى، وتقدس وتعاظم ربنا. وهذا المعنى الأصلي أو الكلي قد يكون بالوضع معروفا، وقد يكون بكلية تقعيدية في اللغة ينص عليه. والوضع الأول كما هو معلوم في الأصل في اللغة وهو على قسمين، الأول وضع أسماء، وهذه قد علمها الله آدم في أصل اللغة التي تكلم بها آدم، ثم تشعبت إلى لغات أهل الأرض على اختلاف بينهم في الألفاظ لكن على اشتراك في الدلالات. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. الثاني المعاني والاشتقاق والاشتقاقات والأفعال والمصادر وتنوع الدلالات، فهذه تختلف باختلاف أهل الأرض في لغاتهم وقواعدهم ولهجاتهم إلى آخره. فإذا الوضع الأول من جهة الأسماء يمكن أن يعقل، لكن من جهة المعاني فإنه مبني على أن المعاني لم تعلم فصارت راجعة إلى الناس في مواضعتهم، والناس يرجعون فيما تواضعوا عليه إلى ما أدركوه، يعني إلى ما جعلوه مضافا مخصصا، بخلاف المعاني الكلية فإنهم لا يدركونها. ولهذا صار هناك فرق ما بين الأسماء والمعاني، فيقع الاختلاف في المعاني كثيرا، وأما في الأسماء فيقل الاختلاف. فإذا ذكر الوجه وذكرت اليدان وأشبه ذلك من الصفات التي هي راجعة إلى الأسماء، يعني أسماء أشياء ليست مصادر ولا معاني، فهذه تجد أن الخلاف فيها مع المخالفين قليل، لأن هناك من يثبتها وإنما يأتي الكلام في المعاني، مثل صفة الرحمة والغضب والرضا والنزول والاستواء إلى غير ذلك من الصفات. وهذا سببه أن المعاني كلية ينظر فيها إلى ما تواضع عليه طائفة من أهل اللغة أو من الناس أو من العرب المتقدمين، مع أن كلامهم إذا ورد فإنه يرد مخصصا مضافا، وقد يرد أمثلة من المعاني الكلية تستنبطها. طيب ركزوا، وسيأتي يعني توضيح لما ذكره. لو احنا قلنا قبل ذلك المعنى الكلي لا يكون إلا في الأذهان، طب إذا كان في الواقع لابد أن يكون إيه؟ مضافا أو إيه؟ أو مخصصا، يعني بنقول فلاء كبير أو طويل أو رحيم. في الأذهان معنى كلي لا نستطيع أن نجعل له قيدا، إلا في الواقع يكون مخصصا بالإضافة أو بالذكر. أدي كل كلام الشيخ صالح أكرمه الله في هذه المسألة. نذكر مثالا لذلك. لفظ الجناح، هذه الكلمة جعلها المتأخرون أصلا في الطائر، قالوا الجناح حقيقة في الطائر لأنه هو الذي له الجناح، وأما الإنسان فتشبه يده بالجناح الطائر من جهة الاستعارة، ويجعلون قوله تعالى واخفض لهم جناح الذل من الرحمة، الجناح هو اليد أو اليدان، هذا على جهة الاستعارة، وذلك لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء، ولكنهم في الأصل معنى جعلوه صادقا على الطائر دون غيره. وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك لأن لفظ جنح يجنح جنوحا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعين والمختلفة، هذا راجع إلى الميل. تاني يقول لأنهم جعلوا الجناح الذي هو من الأسماء، ولكنه في الأصل معنى جعلوه صادقا على الطائر دون غيره. وفي الحقيقة هو راجع إلى المعنى لا إلى الاسم، وذلك لأن لفظ جنح يجنح جنوحا المعنى الكلي الذي يتفرع منه بأنواع الإضافة والتخصيص وما يناسب الأعيان المختلفة، هذا راجع إلى الميل. يبقى أصل اللفظ في لغة العرب رجع إلى الإيه؟ إلى الميل. فقال عز وجل وإن جنحوا للسلم، يعني مالوا إليه، وقوله ولا جناح عليكم، يعني لا ميل عن الشريعة، لا ميل عن طاعة الله، لا إثم عليكم في ذلك. لاحظنا هذا من جهة المعنى، فجاء من جهة الإسم أطلق على ما كان يميل من أعضاء المخلوق، أطلق عليه جناح في الطائر لأن بدن الطائر الأصل فيه الاستقامة ولا يميل نفس البدن، وهذا الجسم الذي يميل يذهب ويجيء سمي جناحا في الطائر، وأيضا في الإنسان يصدق عليه هذا الاسم فهو جناح فيه، ولهذا قال لموسى واضمم إليك جناحك، يعني إلى جنبك، واضمم إليك جناحك، فسمى اليد جناحا، وقال في موضع آخر واضمم يدك إلى جناحك، يعني إلى جنبك، وأشبه ذلك. فهذا كله راجع إلى أصل المعنى، فإنه ينبغي الانتباه إلى أن هناك أسماء قد تكون أسماء من جهة اللغة، لكنها من جهة اشتقاق جعلت أسماء برؤية المعاني، وهذا يبين لك أن القاعدة الحقيقة والظاهر هي الأصل عندنا في جميع ما يفهم من اللغة وفي التفسير، وهذا يرجع إلى انقسامها إلى أسماء مما علمها ربنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه علمه بلغة غير اللغة العربية كما هو معلوم كما هو معروف، لكن نقول من حيث الألفاظ تغيرت، ومن حيث دلالات الأسماء بقيت لأن المسميات موجودة، لكن الألفاظ التي يعبر بها عن المسميات اختلفت، ثم المعاني التي اشتقت للأشياء والمصادر أسماء اشتقت من المعاني، يعني أنها ليست أسماء جامدة. وده اللي ذكره ابن القيم لما أراد أن يتكلم عن اشتقاق أسماء الله الحسنى، كان يعني بذلك اشتقاق اللغوي، لا ومن نفى الاشتقاق اللغوي يبقى أسماء جامدة، لا، أصل معنى اسم جامد يعني لا يدل على معنى، وأسماء ربنا معاني ولا أسماء جامدة معاني، وعشان كده قالوا الظهر ليس من أسماء الله. يبقى لما ابن القيم يتكلم عن الاشتقاق يقصد به الاشتقاق اللغوي، حتى يرد على من قال أن أسماء الله جامدة لا تدل على معان. يقول وهذا موضوع يحتاج أيضا إلى التوسع فيه، لأنه هو العمدة في فهم أبطال التأويل، إبطال التأويل، والعمدة في إبطال المجاز، والعمدة في إبطال دعوة من قال إن الوضع الأول هو كذا، لأن الوضع الأول لا يعلم، إن كان معاني كلية وفسرت بالتخصيص والإضافة فنعلم أنها ليست الوضع الأول، والوضع الأول فيها غير مسلم به، وإن كانت من جهة الأسماء التي لا يدخلها اشتقاق عرفنا أن هذه تدخل فيما علمه الله آدم على اختلاف في ذلك. إذا تقرر هذا فإن قول من قال ظاهر الآيات والأحاديث غير مراد هذه الكلمة محتملة، فإن قال ظاهره غير مراد ويريد بهذا الظاهر الذي هو غير مراد بالتمثيل فإن هذا صحيح، فظاهرها الذي يبدو للأذهان السقيمة بأن فيها تمثيل صفات الله بصفات خلقه هذا لا شك أنه غير مراد، وإذا قلنا قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتصور أن الظاهر أن يدي الرحمن كيدي المخلوقات، فهذا باطل قطعا، نقول ظاهر غير مراد قطعا، لأن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في صفة الوجه وفي غيرها من الصفات للرب سبحانه وتعالى. وإذا كان المراد من تلك المقالة أن الظاهر غير مراد، يعني أن الظاهر الذي فيه إثبات الصفة غير مراد حتى تؤول، فلا شك أن هذا لا يجوز أن ينسب للسلف ولا أن يحكى عن السلف أصلا، لأن السلف أثبتوا ما دلت عليه الآيات والأحاديث دون الدخول في التفسير الذي يخرجها عن معناها الظاهر. وبالجملة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، هذه المقالة مقالة خاطئة لا يسوغ أن تستعمل، أي قول القائل ظاهر غير مراد، لأن الظاهر مراد، والظاهر ليس الذي فيه تمثيل، لأن الله الذي وصف نفسه بهذه الصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء. فمن صرفها عن ظاهرها فلأجل سوء في فهمه وسوء في عقيدتي، لأنه أولا مثل وشبه، ثم بعد ذلك أول وصرف عن الظاهر. وكذلك الحقيقة، كل نص فيه حقيقة وظاهر في الدلالة على معنى وظاهرها مراد، وقول القائل وظاهره غير مراد هذا غلط لا يصح أن ينسب إلى السلف. ومن أجله قال من قال إنه لا فرق ما بين التأويل والتفويض، أي لا فرق ما بين مذهب المؤول ومذهب السلف، كما يزعمون لظنهم أن مذهب السلف أيضا أنه ينفي المعنى اللائق بالله ويكون المعنى غير مراد، وكذلك أهل التأويل يقولون المعنى غير مراد على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمقصود من هذا أن هذه المسألة كبيرة جدا، وهي أصل باب الكلام في الصفات وأصل الكلام مع المخالفين، وهي مرتبطة بمباحث لغوية وأصولية عقدية، والجمع بينها يحرر المقام ويتضح به حقيقة قول السلف وقوة قول السلف رحمهم الله وضعف قول المخالفين في المسائل، لا من جهة اللغة ولا من جهة أصولية، ولكن على التحقيق، ولكن جاء الخلط والغلط من جهة أن المتأخرين درجوا على فنون وعلوم أصلوها وجعلوا لها ألفاظا ومصطلحات، وصاروا يحملون الشريعة أو يحملون لغة العرب التي هي قبل ورود هذه العلوم والمصطلحات على قول من تأخر في اصطلاحاتهم، فيجعلون كلام العرب منقسم إلى حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول إلى آخره، بناء على تقسيماتهم، مع أن كلام العرب كان قبل هذه التقسيمات، ولم يخطر ببالهم أصلا أن ثم مثل هذه التقسيمات حين تكلموا بما تكلموا به. لذلك لعلكم تذكرون أن شيخ الإسلام لما تكلم عن مسألة المجاز قال وأما القول بأن الكلام حقيقة ومجاز لم يظهر إلا في آخر القرون الثلاثة المفضلة، قال ولم يقل به أحد من أئمة الفقه، ثم سمى أحمد والليث ومالك والشافعي، ولم يقل به أحد من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد والفراهدي وغيرهم. يبقى بناء على ذلك هذا تقسيم حادث، مصطلح حادث له اعتبارات معينة. يقول وهذا كثير في استعمالاتهم مثل كلامهم في الوضع الأول هو كذا، وأن هذه استعارة لأن أصل المعنى هو كذا، ويمكنك أن تنازع في كل موضع يخالف ما عليه أهل التحقيق في أصل ما قالوا بقولك من قال هذا، فإذا قالوا والوضع الأول كذا تقول من قال لك أن الوضع الأول كذا، ليس عنده دليل فيه إلا نقل. الوضع الأول يعني ما تواضع عليه الناس، ما تواضع عليه العرب، ما تواضع عليه أهل اللغة. اسمع كده وركز. وهل أهل اللغة اجتمعوا في مؤتمر يعني في الزمن الأول أو في مجتمع عام وقالوا نضع لهذا المعنى كذا ونضع لهذا المعنى كذا، يعني مما لو تصور؟ إنما انتشر في اللغة هكذا بمعاني كلية موجودة في الأذهان، لكن تخرج بحسب ما يحتاج إليه، تخرج بحسب ما يضاف إليه تلك المعاني، والمعاني الكلية قد لا تجد تفسيرها، يعني الغضب، الرحمة، الضحك، الفرح، ملهاش تفسير، ملهاش حد بمعنى لا يدخل فيه غيره، مش موجود. يقول لأنها كلية لا وجود لها في الخارج ولكنها موجودة في لم شتات المعاني. هذه مسألة كبيرة لكن ذكرت بعض ما يفتح الباب في فهمها فتنتبه لعظم هذه المسألة. فمثلا إذا قيل فلان أسد ومحمد أسد يقول هذا مجاز، فيقول هذا غلط من جهد. أولا المجاز عرفوا بأنه نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني للعلاقة بينهما رجع إلى نقل عن الوضع الأول. فإذا كان كذلك فنقول من قال إن الوضع الأول للفظ الأسد أن العرب أطلقته على الحيوان المفترس، هذه تحتاج إلى نص وإلى دليل، ولا دليل يثبت ذلك إلا أن يقول هذا معروف. وكل موضع ادعي فيه المجاز فارجع فيه إلى التعريف. نقل اللفظ عن وضعه الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، فقل من قال إن هذا الوضع الأول مثل الجناح قال الجناح هذا حد الطائر. من قال لك إن الجناح هنا في الوضع الأول هو جناح الطائر، فكما سبق يكون ثم معنى كلي، فبالتخصيص يختلف معنى كلي أي في الأذهان، بالتخصيص أو بالإضافة ها يختلف أصبح له معنى معين. فلفظ الأسد مثلا المعنى الكلي يدخل في كل من بلغ القوة والقهر لغيره، فهذا يطلق عليه أسد، فما كان من الحيوانات يقهر غيره فهو أسد. والأسد عند العرب غير الأسد عندك، الأسد الآن الحيوان المعروف، لكن عند العرب الأسد أوسع في الدلالة، وكل حيوان قهر غيره فهو الأسد. فالأسد المعروف أسد، والنمر أسد عندهم، والفهد أسد إلى آخر ذلك. هذا شيء. ثانيا أن يقال إن القول بالمجاز باتفاق أهله أن كل مجاز يصح نفيه، خدوا بالكم التعريف ده قوي، لأن هو ذا الأساس الذي اتكأ عليه أهل التحقيق في نفي المجاز. تعريف المجاز كل مجاز يصح نفيه، على اعتبار النفي سلط على الوضع الأول. فإذا قلت فلان أسد يصح أن تقول بعدها ولكنه ليس بأسد. وهذا إذا دخلنا في صفات الله فإنه تجرؤ وتكذيب. فإذا قلت مثلا في قوله ثم استوى على العرش لكنه لم يستوي، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. من معنيه بالقاعدة؟ محمد فياض. محمد فياض، هذه قاعدة في المجاز باتفاق أهله. من معنيه بالقاعدة؟ محمد فياض. طيب فضل يا شيخ. أيوة تفضل، أحسنت ولا بارك فيك. كل مجاز يصح نفيه، عشان كده الإمام الشنقيطي في منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز قال إحنا عندنا مقدمة. إيه المقدمة؟ إن المجاز عند القائلين به وباتفاق أهله ما يصح نفيه على الحقيقة. وعندنا مقدمة في القرآن ما جاء به الخبر لا يصح نفيه على الحقيقة، واخد بالك؟ فقلنا المجاز يصح نفيه وأخبار القرآن لا يصح نفيها، فإذا طبقنا المجاز عن القرآن يستحيل عقلا. زي ما ضرب الشيخ هنا إيه مثال الرحمن على العرش استوى، قالوا مجاز عن الهيمنة والقصد والاستعلاء والاستيلاء، قال لك طيب ماشي مجاز طب ما ننفيه يبقى لم يستوي، واخد بالك؟ يبقى ازاي ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن عرش استوى وانت تقول يا صاحب المجاز انه لم يستوي؟ زي بالضبط وجاء ربك، جاء امر رب لم يجيء ربك، واخد بالك؟ يبقى من اقوى الادله على بطلان المجاز تعريفهم للمجاز انه ما يصح نفيه على الايه على الحقيقه. طيب او تقول الرحمن الرحيم ولكنه ليس بذي رحمه واشبه ذلك في كل موضع ادعي فيه المجاز. يبقى لما واحد يقول لك في اي ايه دي مجاز عن كذا قل له خلاص تعالى احنا عندنا المجاز ما يصح نفيه على الايه حق. ننفي الكلام الله، يبقى كيف يخبرنا ربنا عز وجل بخبر ونحن ننفيه في نفس الوقت؟ ما هذا تكذيب. يقول فان ضابط المجاز ان يصح نفيه على اعتبار نفي الوضع الاول والانصراف للثاني. فنقول رأيت أسدا فكلمني ولكنه ليس بأسد، أو هذا جناحك اخفضه ولكنه ليس بجناح في نظائر ذلك. ثالثا مما يبطل القول بالمجاز في مثل ما ذكرت أن المجاز في كلام العرب إذا وجد فهو موجود بلا اسم، موجود هكذا في لغتهم ولا اسم له عندهم، ولم يضعوا له اسما يعنون به لذلك كصنيع المتأخرين من جهة فنية. وإذا كان كذلك فإن قول القائل هذا مجاز يحتمل أن يكون سيفر عليه أحكاما وقوانين للمجاز أصلها قبل استقراء كلام العرب، وهذا باطل لأنه تحكيم لقوانين متأخرة على وضع قبل ذلك. ثانيا أن يكون سماه مجازا ولكن لن يزيد فيه على ما ورد، وإذا كان هذا الثاني فنقول هذا صحيح، لك أن تسميه مجازا لكن لا تجري عليه قوانين أهل المجاز. لذلك بعض العلماء المتقدمين سموا كتبهم بالمجاز، مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى سمى كتابه مجاز القرآن، يعني ما جاز في اللغة من التفسير، وهنا لم يجر عليه قوانين أهل العقائد أو أهل الأصول المعتزلة وغيرهم في ذكر المجاز وتعريفه، ولكنه اعتبر أن هذا جاء عن العربي في موضع كذا وجاء عنهم في الموضع الثاني كذا، فهذا مما يجوز في لسان العرب أن تفسر هذه بهذه. وثم فرق ما بين إجراء كلام العرب على المجاز اصطناعيا، يعني على جهة أهل الاصطلاح المتأخرين، والقول الثاني الذي يسمى مجازا دون إرجاع إلى قواعدهم. والفرق بينهما أن صاحب القانون الذي عرف المجاز عرفه بتعريف سيطبقه على كلام العرب وسيطبقه على كلام المتقدمين وسيطبقه على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تحكم في الحقيقة لأنه قنن قانونا ثم أراد أن يجري عليه كل الكلام. لكن نقول الذي يقضي به البرهان الصحيح السليم من الهوى أن يقال كل موضع، تبقى أرجو أن تحفظ، كل موضع استعملته العرب في كلامها فهو حقيقة وظاهر ومجاز أيضا، وهو حقيقة باعتبار من لعدين، باعتبار ما دل على، وظاهر باعتبار دلالة الظاهر اللفظ على معناه، ومجاز بمعنى أنه يجوز في لغتهم. دي التنحفظ، وخبرك يبقى لما قال خليكم معايا كده، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، ده كلام على الحقيقة، وخبرك وعلى الظاهر، واسأل القرية كلامهم معناه اسأل أهل القرية، ويجوز في كلامهم إن أردنا أن نسأل أهل القرية أن نقول اسأل القرية. أدي مع كلمة المجاز اللي جابها هنا، واضح يا أخوانا؟ يعني يجوز هذا في لسانه. واسأل العير، واحد جاي بعير كتير، واحد بيقول لك إيه ما فيش عندك أخبار عن كذا، فقال العربي القح اسأل العير، انت راجل عربي قح انت راخر، فلما قال لك اسأل العير رحت على فين؟ على فلان ابن فلان أبا فهر الذي كان قائدا للعير وسألته. لما؟ لأنه يجوز في لغتهم، يبقى حقيقة ظاهرة مجاز. فهمت يا مشايخ الكلمات ديت؟ طيب، يقول هذه الثلاث حقيقة وظاهر ومجاز إلى آخره إذا استعملتها فهي ألفاظ لا تؤول إلى كلام المتأخرين. فنرجع من هذا كله إلى أن كلام العرب حدة، والله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فما استعمل في كلام العرب صار حدة، سميه حقيقة أو سميه مجازا أو سميه ما شئت، لكن لا على قوانين أهل الاصطلاح. فإذا قلت هذه حقيقته كذا أو ظاهره كذا أو هذا مجازه كذا، باعتبار ما يجوز وما يظهر حقيقته وما يظهر وحقيقته وحقيقة اللفظ كونه دليلا على حقيقة الأمر، فهذا لا شيء فيه. لكن الإشكال جاء من كونهم قننوا القوانين ثم حكموها على اللغة. وقولنا سميه ما شئت هذا يجعل الدائرة ضيقة، إذ يخرج هذا الباب عن القياس. وأما القول بالقوانين فإنه يدخل ما لم يرد في كلام العرب مما يجوز في التأويل أو في صرف الحقيقة عما هي عليه لأجل القانون. فتلحظ أنه إذا اقتصرنا على كلام العرب سميناه مجازا أو سميناه حقيقة أو ظاهرا فإن الدائرة تكون ضيقة، وإذا سلطنا اصطلاح المتأخرين فإنه سيصرف اللفظ عن ظاهره وسيصرف اللفظ عن حقيقته بالقانون، وإن لم يرد ثم استعمال لكلام العربي به، وإن لم يرد استعمال يقال لا هذا غير مراد. وفي الحقيقة إذا قلنا صرف اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثاني للعلاقة بينهما، أو في تعريف التأويل صرف اللفظ عن ظاهر المتبادل منه إلى غيره لقرينة، القرينة ما هي؟ باتفاق أنها قرينة عقلية. العلاقة ما هي؟ العلاقة منها علاقة لغوية ومنها علاقة عقلية. إذا كان كذلك فكل واحد يمكن أن يقول عقلي يصرف هذا اللفظ عن ظاهره، عقلي ينقل هذا اللفظ عن حقيقته في الأمور الغيبية التي لم يرى أمثالها، أما التي رأى أمثلها هذا يقرب الناس فيها، لأنه لو قال عقلي يخالفه يكذب الحس، لكن في الأمور الغربية سيأتي كل أحد يدعي أن عقله ينفي ذلك، هذا معناه أنه يرجع القانون إلى أمر غير منضبط، وهذا باتفاق أهل المنطق وأهل الحدود أنه يرجع على القانون بالإبطال. فكل ضابط في قانون أو في حد أو في تعريف لا ينضبط لكون حد في أو جملة فيه لا تنضبط، فإنه لا يصح أن يكون تعريفا. طبعا العلماء كما ذكرنا قبل ذلك لما قالوا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يدل عليه بلغة العربي مع وجود قرينة، وقلنا أيضا إن استحالة إبقاء اللفظ على ظاهره، واخد بالك استحالة إبقاء اللفظ على إيه؟ على ظاهره. طيب أنا سأقف عند هذا الحد، واللقاء القادم إن شاء الله سنعيد الدرس، ولكن رجائي لكي يكون الإعادة فيها فوائد كثيرة استعن بالله عز وجل واقرأ هذا الدرس مرتين أو ثلاث بإمعان وبدقة حتى تسدد في الفهم الصحيح إن شاء الله. الله عز وجل يتولانا ويتولاك دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.